بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة متعلقة بأثر ابن عباس، كتبها بعض الإخوة جزاه الله خيرا. تقدم أن قرأنا الأثر من عند ابن كثير، سنده صحيح، وأن الذي نعي إليه هو قثم. يقول الأخ حفظه الله: الأثر صحيح، أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابن جرير أي عند الآية، من طريق ابن علية، وعزاه السيوطي في الدر إلى ابن المنذر، في الدر المنثور إلى ابن المنذر. وكذا الصحيح، نعم الصحيح أنه قثم، وأخرجه سعيد بن منصور والمروزي في تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر والحاكم، ووقع عندهما زيادة راو في الإسناد. أخرجوه أن الذي نعي إلى ابن عباس ابن له، لكنه لم يثبت في إسناده خالد بن صفوان مجهول، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. فالأثر الذي فيه أن الذي نعي لابن عباس ابن له لم يثبت، وأما الذي فيه أن الذي نعي إليه أخوه قثم فثابت كما قرأناه في الدرس السابق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير، ما اسم أبيه؟ سعيد بن عفير، ما اسم أبيه؟ عند من؟ سعيد بن كثير ابن عفير المصري، أبوه اسمه كثير، وعفير جده. قال: حدثني الليث، والليث من هو؟ أبو الحارث الليث بن سعد. قال: حدثني عبد الرحمن ابن خالد. قال الحافظ: الليث وعبد الرحمن قرينان. عن سالم وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال، عن ابن شهاب، نعم، حدثني خالد عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وهو الزهري، عن سالم وهو ابن عمر وأبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة عدويان سليمان بن أبي حثمة له ولد اسمه أبو بكر، قيل اسمه كنيته وقيل لم يسم، وعمر رضي الله تعالى عنه له قصة مع سليمان ابن أبي حثمة، ذكرها مالك في الموطأ. أن عمر رضي الله تعالى عنه مر بعد صلاة الفجر على دار سليمان ابن أبي حثمة فناداه، فأجابت أمه فقال لها: أين سليمان؟ لم أره الغداة في صلاة الفجر. فقالت: يا أمير المؤمنين، إنه أمسى مصليا أو بات مصليا، فلما جاء الفجر غلبته عيناه. فقال عمر رضي الله عنه: التي نام عنها أفضل مما صلاها، أو كما قال. ومعناه أنه أنكر عليه أن يفوت صلاة الفجر بسبب سهر في صلاة الليل، وهذا هو الفقه، لأن صلاة الفجر فرض من آكد الفروض، وقيام الليل مستحب، فمن أداه تنفله إلى تضييع صلاة الفجر كان قد قدم المستحب على الواجب، وهذا ليس بفقه، ويأثم صاحبه إذا تعمد ذلك، لأنه فرط في واجب. ومثل ذلك يكون في حق طالب العلم إذا كان يعلم من نفسه أنه يسهر، ولو كان سهره في طلب العلم، فإذا أصبح نام عن صلاة الفجر، أو قل صلاها ولا يدري ما صلى ولا كم صلى، فإن هذا ليس بفقيه. الفقه أن تعتني بالفرائض أولا، ثم يتبع ذلك اعتناؤك بالنوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. شاهد قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فآجر ما تؤجر عليه الفرائض، وأعظم ما تثاب عليه الواجبات، والنوافل مكملات وسبيل لمحبة رب العالمين سبحانه. فإذا أنكر عليه عمر ذلك.
أعطنا ترجمة سليمان بن أبي حاتم الدمشقي. أين موجودة؟
فأنكر عمر على سليمان أنه قام الليل وضيع الفجر. كيف لو رأى عمر رضي الله تعالى عنه ما يقع الناس اليوم فيه من تضييع صلاة الفجر بسهر على لا شيء؟ أحسنهم حالا من يسهر على مباح، أحسنهم حالا من يسهر مع أهله وأولاده إلى وقت متأخر من الليل في مباحات ويضيع الفجر، وأكثرهم من يسهر الليل على المعاصي والآثام بأن يمسي ويبات يقلب إما في شاشة وإما في هاتف يقلب فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى. سماعة الهاتف إلى أذنيه وشاشته أمام وجهه وهو محصور في زاوية يقلب، لا يحب من أحد أن يطلع على ما يراه ويغفل أن الله سبحانه وتعالى يراه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يبيتون ما لا يرضى من القول ويبيتون ما لا يرضى من الفعل، والله عز وجل مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية، فيظل يسهر إما مع القات أو بدون قات. إلى متى يسهر؟ إلى وقت متأخر. يسمر مع محادثات ومغازلات مع البنات أو مع كل ساقطة ولاقطة، حتى إذا انتصف الليل وجاوز ذلك إلى ما بعد نصف الليل وذهب يريد النوم ينام كالجيفة، لا يوقظه إلا دوام إن كان عنده دوام، أو جوع إذا انتصف النهار. أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة ولا خوف ولا مراقبة لله سبحانه وتعالى، حياة تعيسة والله، مع القات في الليل والنهار. بل نعرف بعض الناس يخزن يوما كاملا بيومه وليلته وينام يوما كاملا بيومه وليلته، فأربع وعشرون ساعة يقضيها في مضغ القات، ثم 24 ساعة أخرى يقضيها في النوم. عنده دوام، دوام مع القات ودوام مع النوم، ما أدري ما هي الحياة هذه. وبعض الناس تجده قد حصل لعقله اضطراب، ضرب في عقله من كثرة أكل القات ونقص أكل الطعام، يأكل القات بشراهة، والطعام يأكله بقلة، وإذا به قد فصل كما يقول الناس، وصار موسوسا يخيل إليه أن هذا يتهجم عليه، ويخيل إليه أن هذا سيقتله، ويخيل إليه أن هذا. ولهذا تجد كثيرا من الناس في الشوارع لو كانوا في بلد آخر لضمتهم المصحات والمستشفيات النفسية لكثرة ما يحصل عليهم من ضغوط نفسية ومن اختلال في العقل بسبب أكل القات والسهر. هذا ثمر في معصية الله، يبات الناس الصالحون يقولون يا الله ويدعون الله ويستغفرونه ويصلون، وهذا يبات على غضب الله ومعصية الله ومساخط الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الباب، باب السمر في العلم، قال أبو برزة: كان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، والحديث بعدها، يكره الحديث بعدها. فالسهر لا يأتي بخير، والسمر لا يأتي بخير، السهر والسمر الذي ذكرناه، بل إن بعض السمر والسهر لطالب العلم يفوت عليه خيرا. أحيانا قد يسهر الإنسان ساعة يضيفها على وقته فيسهر إلى نصف الليل، فإذا به لا يستيقظ في الصبح في الفجر إلا بمشقة، وإذا صلى الصبح احتاج أن ينام، وإذا نام ذهب عليه وقت طويل. كان خيرا له أن يقضيه وأن ينام في الليل، ولكن لهذا يعتبر من أهون ما في الباب. ولهذا قال البخاري: باب السمر في العلم. قال الحافظ: السمر بفتح المهملة والميم، وقيل الصواب إسكان الميم، السمر لأنه اسم للفعل ومعناه الحديث بالليل، السمر بالليل يعني الحديث في السمر معناه الحديث بالليل، والصواب الفتح، ومعناه الحديث بالليل قبل النوم، قبل أن تنام إذا ظللت تتحدث قالوا فلان سامر. والعجيب يا إخوان أن هؤلاء السمار يأنس بعضهم إلى بعض ويرتاح بعضهم إلى بعض ولا ينكر بعضهم على بعض، لا ينكر بعضهم على بعض، بل يتصل له: أين أنت يا فلان؟ أين السمرة اليوم؟ قال: في بيت فلان، في شعب فلان، في غار فلان، في سقف فلان سمر، في شارع فلان، في رصيف فلان سمر. يضع له كرتون تحته وكرتون فوق الحجر التي يتكئ عليها، ركب السماعة على أذنيه وشحن جواله من أول، يستعد لليلة طويلة، وبسم الله مسك خط طويل. فنصيحتي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أوقاتهم، فالسمر لا يأتي لهم بخير. إذا كان السمر في الخير مضبوط بضوابط ومشروط بشروط، كيف بما هو دونه؟ قال: وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها، يعني التي قبلها العلم والعظة بالليل أي بعد النوم، وهنا السمر في العلم أي قبل النوم. قوله وأبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة، واسم أبي حثمة عبد الله بن حذيفة العدوي، يعني من قبيلة عمر، عدوي قرشي. قال عن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، أي في أخريات أيامه عليه الصلاة والسلام، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، أي أخبروني عن ليلتكم هذه، أترون هذه الليلة؟ فإن رأس 100 سنة منها من الابتداء، ابتداء من هذه الليلة إلى رأس 100 سنة، إلى رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي من كان مولودا في ذلك الوقت قبل هذه الليلة وقبل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعيش أكثر من 100 سنة. فإذا قلت بعض الصحابة عاشوا 100 عام وبعضهم 110 أعوام، فالجواب أنهم كانوا في هذه الليلة، هذه في أخريات حياته، كانوا في هذه الليلة من كان عمره 30 ومن كان عمره 40 فوفى 60 سنة، وفى 70 سنة، 80 سنة. أما أن يأتي من تلك الليلة إلى رأس 100 سنة ويبقى أحد ممن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون فلم يبقى أحد. واستدلوا بهذا الحديث على موت الخضر وأنه قد مات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، أي حتى ولو فرض أن الخضر كان حيا فإنه بعد 100 سنة يموت، مع أن الصحيح أن الخضر نبي وأنه قد مات. كل نفس ذائقة الموت. ولم يذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حين قص لنا قصة الخضر، لم يذكر لنا ما يدل على أنه حي، ولو كان في ذلك خير لنا لدلنا عليه. فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فإذا قلت فكيف بالدجال؟ فأجاب بعض أهل العلم أن الدجال الذي ورد في حديث تميم الداري وأنه رآه مقيدا مكبلا، قال بعضهم لعله كان استثني، وهذا فيه نظر، لأن تميما الداري، وقال بعضهم نعم قالوا في الدجال لعله ولد، عفوا قالوا لعله ولد بعد هذه الليلة، وهذا فيه نظر، لأن تميما حين حكى ما وجده في تلك الجزيرة من الدجال، من الرجل الذي يسأل عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل هذا الوقت، فكان الدجال موجودا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في آخر الزمان، فيكون الصواب أنه مستثنى، أنه مستثنى باستثناء منفصل وهو حديث تميم، كما أن يأجوج ومأجوج مستثنون من ذلك. نعم، والله أعلم. قال: فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال الحافظ رحمه الله: قوله في آخر حياته جاء مقيدا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته بشهر، كان قبل موته بشهر، جاء في رواية جابر. قوله: أرأيتكم، الرؤية، الرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم؟ هذا سؤال والجواب محذوف تقديره نعم، قالوا نعم. قال: فاضبطوها، يعني كأنه قال كذلك. قال: وترد أرأيتكم للاستخبار، كما في قوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أي أخبروني. أحسن الحافظ في هذا إذ قال: إن أرأيتكم هنا معناها أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم، وأما أرأيتكم في قولها قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أي أخبروني، فهذه فائدة جميلة. فأرأيتكم معناه أعلمتم أو هل أبصرتم ليلتكم هذه، وأرأيتكم في الآية معناها أخبروني. قوله: فإن رأس، في رواية فإن على رأس، أي عند انتهاء 100 سنة منها، من ابتدائية، فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين. وقد رد ذلك نحاة البصرة، وأول ما ورد من شواهده كقوله: من أول يوم لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه أولوه، لا نحتاج إلى تأويل البصريين في هذا. فمن تأتي لابتداء الغاية في المكان، وهذا هو الأغلب الأكثر، وتأتي لابتداء الغاية في الزمان. فمثال ابتداء الغاية في المكان قول الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ابتداء المكان الذي أسري فيه إلى المسجد الأقصى. ومثال ابتداء الزمان: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 عام منها، أي ابتداء من هذه الليلة، فتأتي لابتداء الغاية في الزمان. وقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم، أي ابتداء من أول يوم. وقول أنس: ما زلت أحب الدباء من يوم إذ، ابتداء الغاية في الزمان. وقوله: مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة، ابتداء زمان. فشواهد كافية تدفع تأويل نحاة البصرة. ولهذا النحو لا يحتاج إلى تعصب لا للبصريين ولا للكوفيين، ما وضح الدليل معه أخذ به، والدليل هنا واضح لقول الكوفيين يؤيد مذهبهم. قوله: لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض، أي الآن موجودا أحد إذ ذاك. وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال ابن بطال: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. لفتة جميلة من ابن بطال رحمه الله. وقال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا. وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة. نعم، يعني من ولد بعد تلك الليلة قد يعيش أكثر من 100 سنة، ولا يزال اليوم من هم من المعمرين عاشوا 100 سنة، 110 سنوات، 120. نعم، فلفتة ابن بطال لفتة رائعة. قول ابن بطال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة التي هي 100 سنة، يعني يقول لهم لن يعيش أحد منكم أكثر من 100 سنة، ينبههم ويعظهم بقصر أعمارهم ويعلمهم بأن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم. ما هو الدليل على أن الأمم السابقة كانت أعمارهم تطول؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لو جاءك شخص اليوم وقال لك: هل تعرف أحدا عاش 120 سنة؟ ربما تستذكر حتى تقف على شخص معمر عمر 120 سنة أو 110 سنوات، تقول: جد فلان ابن فلان قالوا عمر. ثم أيضا هذا بالظن وليس باليقين، كثير من الكبار السن يأتي يقول لك: أنا عمري فوق 100، وهو لا يكون كذلك، لم يضبط عمره. أو لما يقول فوق 100، فوق 100 معناه أنه من يعني أول القرن 20 في ما يسمى بالميلادي، أو أنه في من منتصف القرن 14 في الهجري، ولا يكون الأمر كذلك. إنما تطول به الحياة ويمل، وهذا يموت ويموت أترابه، وكذلك أيضا أولاد من كانوا مقاربين له في السن يموتون، فيبقى هو فيقول: أنا عمري فوق 100، ويكون عمره 80، عمره 84 ونحو ذلك. وعلى كل، هذا الذي هو عمره 100 تجده قد صار ربما لا يسمع ولا يعقل، رد إلى أرذل العمر، لا يسمع لا يبصر لا يعقل لا يعمل لا يقوى على شيء، إنما يحمل حملا من مكان إلى آخر. فالعمر قصير، المعمرون يعمرون مع انهيار قواهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر، أن يصير الإنسان إلى العمر آخر العمر أرذل العمر، وبحيث لا يعلم من بعد علم شيئا، يكون قد علم أشياء كثيرة، ثم بعد ذلك يصير كالطفل لا يعلم بعد علم شيئا، إما أن يصاب بما يسمى بالزهايمر نسأل الله العافية، أو بالخرف أو بالجنون أو بغير ذلك. فالبدار في استغلال الأعمار قبل فوات الوقت ومجيء النذير. يسأل الأخ عن كلمة تخترم الجيل الذي هم فيه. نعم العبارة هذه يكثر منها المعتزلة الذين يقولون بخرم الأجل، وهذه عبارة منتقدة أن يقال اخترمته المنية، معناه أنها اقتطعته اقتطاعا لا يكون بأجل انتهى إليه، وإنما اقتطع أجله، هذا قول ليس بالصواب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحسنت. إنما العظة في قول ابن بطال في قوله فوعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الإمام الزاهد الحافظ، قال الذهبي رحمه الله الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد الله القرشي العدوي المدني، أمه أم ولد، مولده في خلافة عثمان. كيف أمه أم ولد عندك يا عبد الله؟ أمه أم ولد. طيب من أمه أم الأم؟ أم ولد. كيف أم ولد؟ أحد أمه أم طير أو أمه أم كبش؟ أمه أم ولد، ما معنى أمه أم ولد؟ نعم، من يجيب؟ عبد الباري. نعم، يعني أمه كانت أمه اتخذها عبد الله بن عمر للوطء، فلما وطئها من ملك اليمين قال الله سبحانه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن تحل للمسلم قسمان، إما أن تكون زوجة أو ملك يمين. هذه ملك اليمين يقال لها، إذا أتت بولد من سيدها يقال لها أم ولد، أمه أم ولد، فلم تكن حرة كانت أمة، فأنجبت له ولدا، فالولد حر تبعا لأبيه، والأم يقال لها أم ولد ترتفع رتبة، تصير ما زالت أمة لكن يقال لها أم ولد، تأخذ بعض الأحكام التي تختلف فيها عن الأمة التي ليس لها ولد. نعم. قال إسناد، قال الذهبي رحمه الله في ترجمة سالم حدث عن أبيه فجود وأكثر. ما معنى جود يا عبد الرحمن؟ حدث عن أبيه فجود، يعني معنى جود أخرج المخارج والصفات وأعطى كل حرف حقه. أحسنت. جود معناه أتى بالحديث متقنا جيدا، لأن جود في اصطلاح المحدثين تطلق على أكثر من معنى. جود بمعنى أتى به جيدا صحيحا متقنا كهذه العبارة، وتأتي جود بمعنى أن الرواة يروون الحديث معلا ويكون قولهم هو الصواب، فيأتي به ويجوده يجعله خاليا من هذه العلة، فيكون ما ذهب إليه شاذا. قال وعن عائشة، أي روى عن عائشة وأبي هريرة وزيد بن الخطاب وأبي لبابة، وروايته عن أبي لبابة مرسلة، ذكر جماعة ممن روى عنه وروى عنهم. روى علي بن زيد وهو ابن جدعان عن ابن المسيب قال قال لي ابن عمر أتدري لما سميت ابني سالما؟ قلت لا، قال باسم سالم مولى أبي حذيفة، يعني أحد السابقين. هذا كلام جميل أن يسمى بأسماء السابقين الصالحين. لماذا سمي سالم؟ عبد الله بن عمر سمى ولده سالما باسم من؟ باسم سالم ابن سالم مولى أبي حذيفة. تذكرون له قصة سالم مولى أبي حذيفة؟ تذكرون له فضيلة؟ من حفاظ القرآن سالم مولى أبي حذيفة. حديث الإرضاع أن زوجة أبي حذيفة أرضعته وهو كبير. كان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. وقال ابن إسحاق رأيت سالم بن عبد الله يلبس الصوف، وكان عنج الخلق علج الخلق، يعالج بيديه ويعمل، يعني كان فيه ضخامة. وقال يحيى بن بكير قدم جماعة من المصريين المدينة فأتوا باب سالم ابن عبد الله فسمعوا رغاء بعير، فبينما هم كذلك خرج عليهم رجل شديد الأدمة أي أسمر متزر بكساء صوف إلى ثندوته. أين الثندوة عند من هذا السؤال؟ فهمي الثندوة أين؟ تحت الشفاء أو فوق الشفاء أين؟ عند من؟ عند من؟ عندك يا شوقي؟ الثدي. الثدي يقال له في الثدي، يطلق على ثدي المرأة، ويقال فيما فيه للرجل ثندوة ثندوة، وقد يقال فيه للرجل ثدي. كان متزرا بكساء صوف إلى ثندوته إلى ثدييه، فقالوا له مولاك داخل؟ قال من تريدون؟ قالوا سالم. قال فلما كلمهم جاء شيء غير المنظر. قال من أردتم؟ قالوا سالم. قال ها أنا ذا، فما جاء بكم؟ قالوا أردنا أن نسائلك. قال سلوا عما شئتم. وجلس ويده ملطخة بالدم الذي أصابه من البعير، فسألوه، يعني كان متزرا، كانه إما كان ينحر أو كان يعالج بعيره أو نحو ذلك. قال مالك لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. كان يلبس الثوب بدرهمين ويشتري الشمال ليحملها، الشمال جمع شملة. قال سليمان بن عبد الملك لسالم ورآه حسن السحنة أي شيء تأكل؟ قال الخبز والزيت، وإذا وجدت اللحم أكلته. قال له عمر أو تشتهيه؟ قال إذا لم أشتهه تركته حتى أشتهيه. وقال ميمون بن مهران دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته فما وجدته يسوى 100 درهم، ثم دخلت مرة أخرى فما وجدت ما يسوى 8 طيلسان، ودخلت على سالم من بعده فوجدته على مثل حال أبيه، يعني ورث أباه في العلم والزهد والفضل. وقال نافع كان ابن عمر يقبل سالما ويقول شيخ يقبل شيخا. وقال خالد بن أبي بكر بلغني أن ابن عمر كان يلام في حب سالم، فكان يقول يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. نعم، يعني معناه أنه يحب ولده. قال ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم الغر السادة. يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد، يعني إذا أرادوا أن ينجبوا أولادا تزوجوا زواجا لا يتخذون إماء يطعونهن من دون زواج، إنما يتزوجون. حتى نشأ فيهم، أي في أهل المدينة، الغر السادة: علي بن الحسين، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله. ففاقوا أهل المدينة علما وتقا وعبادة وورعا، فرغب الناس حينئذ في السراري، أي في أمهات الأولاد. مارية القبطية، ماذا تكون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ سرية، أم ولد. قال ابن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة: ابن المسيب وسليمان بن يسار وسالم والقاسم وعروة وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد. من يحفظ البيتين فيهما؟ إذا قيل نعم، من يحفظ البيتين؟ إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. اكتبوا، ما لكم تنظرون إلي. حتى إذا قلت مرة أخرى: من يحفظ نظم الفقهاء السبعة؟ ترتفع الأيدي. إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. طيب، إذن نذكرهم، فقل هم نعم عبيد الله. من عبيد الله؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله. عروة، من عروة؟ عروة بن الزبير ابن العوام. قاسم، من القاسم؟ القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، من سعيد؟ سعيد بن المسيب ابن حزم. سعيد، أبو بكر، من أبو بكر؟ أبو بكر ابن الحارث ابن هشام المخزومي. فقل هم أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، نعم. فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارج، من سليمان؟ سليمان ابن يسار، سليمان ابن يسار، خارج، من خارجه؟ خارجه ابن زيد، نعم، ابن ثابت الأنصاري، أبو بكر، وأبو بكر بن عبد الرحمن، نعم. طيب، هؤلاء السبعة اختلف في السابع هل هو أبو بكر أم سالم، فمنهم من يقول السابع سالم وهو ابن المبارك ينقل عن فقهاء المدينة، ومنهم من يقول السابع أبو بكر، وكلهم فقهاء وكلهم ذو فضل. نعم. قال وكانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون، يعني فيما كان مشتبها وتحتاج إلى نظر. نعم، وترجمة أيضا واسعة في ترجمة سالم نؤشر إلى هذا الموضع، وفي موضع آخر إن شاء الله مناسب نقرأ ما بعدها. أذن يا محمد، بارك الله فيك.